استمر السلف يردون الشبهات بالأدلة العقلية والنقلية من الصحابة والتابعين، مع أن بعض الأئمة من سلف هذه الأمة وأئمتها يرون عدم الرد على هذه الشبهات، فإنه أحرى بإماتتها، وقالوا أن من يرد عليها لا بد أن يذكرها. يمكن أن يرد على شبهة من غير أن تذكر؟ ما يمكن، لا بد أن تذكر الشبهة، فالذي بيقرأ الكتاب بيقرأ هذه الشبهة وقد تعلق في ذهنه وتتمكن من قلبه، ثم قد لا يستوعب الرد أو لا يصبر حتى يقرأ الرد. هذه حجة كثير من السلف، ولاموا وعتبوا على من يذكر هذه الشبهة. الشبهة متفاوتة، لا شك أن الشبهة متفاوتة، منها ما ينتشر ويعرفه الناس كلهم، هذا لا بد من رده، لا بد من رده وتفنيده. شبهة ميتة أو شبه ميتة، هذه لا تستحق الرد، وفي رد في الرد عليها نشر لها. فالجادة عندهم على هذا المنوال، هم يتحرون ويتحرجون من نشر الشبهات ونشر البدع، وبعضهم يترجح عنده أنها تترك أحرى، كما قال الإمام مالك في عدم الرواية عن المبتدعة، قال لا تجوز الرواية عن مبتدع إخمادا له وإماتة لبدعته، لأنك إذا رويت عنه روجت له. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن المبتدعة منهم من تقبل روايته ومنهم من ترد على ما هو موضح في كتب علوم الحديث. شيخ الإسلام الإمام أحمد رحمه الله رد على الجهمية وبشر، والإمام الدارمي رد على بشر، وألف أهل العلم كتبا سموها كتب السنة، ويريدون بذلك بيان عقيدة السلف والرد على المبتدعة. يعني بالإمكان أن يوصل الإنسان العقيدة من غير أن يتعرض للأقوال المخالفين، لئلا ينشر ما هو بيت منها. فإذا بينت العقيدة الصحيحة للناس ونشرت بينهم ولقنوها من صغرهم، لا شك أنهم سوف يردون الشبه التي تخالف هذه العقيدة. فمثل ما ذكرنا الأئمة كلهم ردوا أو جلهم ردوا، تولوا الرد على المبتدعة وفندوا شبههم، ومنهم من ترجح عنده أنه لا تثار هذه الشبه لئلا يطلع عليها من لم يسمعها قبل.